بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق العبادة وأمرهم بها سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سبحانه وتعالى. فخلقهم للعبادة وتكفل بأرزاقهم، كما قال في الآية الأخرى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأرسل الرسل جميعا لهذا الأمر العظيم، ليدعو الناس إلى عبادة الله ويأمرهم بها ويوضحها لهم. فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هكذا جمع الرسل بعثوا لهذا الأمر العظيم، أن يأمروا الناس أن يعبدوا الله وحده دون كل ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه العبادة الذي خلقوا لها وأرسلت الرسل بها أمرهم بها سبحانه في مواضع من كتابه العظيم، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال في سورة بني إسرائيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمروا بها وبينت لهم في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبعث الله بها الرسل جميعا، وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وعث بذلك، بعثه الله يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده والإخلاص له. ومكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعة الله، يأمرهم أن يعبدوا الله وحده وأن يخلعوا عبادة ما سواه من الأصنام والأوثان والملائكة والأنبياء وغير ذلك. يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأجابه الأقل وأنكر دعوته الأكثرون، ولم يزل صابرا داعيا إلى الله عز وجل حتى أمره الله بالهجرة إلى المدينة بعدما اشتد أذى المشركين له ولم ينقادوا لما جاء به عليه الصلاة والسلام. فهاجر إلى المدينة ومكث بها 10 سنين يدعو إلى الله ويعلم الناس شريعة الله، وأنزل الله عليه القرآن العظيم بعضه في مكة وبعضه في المدينة، وبينه للناس وأرشد الناس إلى ما دل عليه القرآن، وبين لهم ما أوحى الله إليه في ذلك. فإن الله أعطاه وحيين: القرآن، والوحي الثاني السنة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله أوحى إليه القرآن وأوحى إليه السنة وهي أحاديثه عليه الصلاة والسلام وما بينه للأمة من شرع الله. فتلقى الصحابة رضي الله عنه هذا الدين العظيم، دين الإسلام، ونقلوه إلينا غضا طريا، وهكذا نقله التابعون عن الصحابة، وهكذا أتباع التابعين، ولم يزل أهل العلم ينقلون هذا العلم من جيل إلى جيل ومن قرن إلى قرن، ويكتبون فيه كتب كثيرة، ويوضحون للناس دعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام وما بينه الكتاب العظيم القرآن من دين الله. فعقيدة المسلمين التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة هي ما بين الله لعباده في كتابه العظيم، وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، وتلقاه الصحابة عن نبيهم رضي الله عنهم، وبلغه للناس. هو دين الله، وهو توحيد الله وطاعته واتباع رسوله وترك ما نهى عنه والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. هذا هو دين الله، وهذا هو العقيدة التي درج عليها سلف الأمة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، والعمل بذلك قولا وعملا وعقيدة، عن محبة وانقياد وإخلاص وموالاة ومعاداة. فالإيمان بالله ورسوله هو الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من الطاعات القولية والفعلية. على المؤمن أن يتلقى ذلك عن كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من السلف الصالح. وقد بينه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، شرح للناس دين الإسلام والإيمان والإحسان، وأوضح للناس أوامر الله ونواهيه قولا وعملا. فعقيدة أهل السنة والجماعة هي العمل بكل ما أخبر الله به ورسوله، وكل ما أمر الله به ورسوله، عن إيمان صادق وإخلاص لله، ومحبة ورغبة ورحبة. فهم يؤدون أوامر الله، وينتهون عن نواهي الله، ويقفون عند حدود الله، عن إيمان بالله ورسوله، عن إخلاص وصدق، رغبة ورهبة، لا رياء ولا سمعة ولا نفاق، ولكن عن إيمان وعن صدق. وهذه العبادة التي خلقوا لها سماها الله إسلاما، وسماها إيمانا، سماها تقوى، سماها هدى: إن الدين عند الله الإسلام، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إنا متقين في جنات وعيون، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فهي إيمان وإسلام وهدى وتقوى وبر وصلاح وإصلاح. هذه العقيدة التي سلك درج عليها السنة والجماعة، وهي دين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعث به جميع المرسلين، قول وعمل وعقيدة: قول باللسان، وعمل بالجوارح، وعمل بالقلب، عن محبة وعن إخلاص وعن صدق وعن رابة ورحمة. وجميع ما جاء بالله والرسل يندرج هذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، كما قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال تعالى: قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، الآية. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الآية. فدين الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بالله قولا وعملا وعقيدة. ويدخل في الإيمان ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لجبرائيل لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، بين له أركان الإسلام وأركان الإيمان الستة والإحسان. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت سبيلا. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو دين الله عند التفصيل إسلام وإيمان وإحسان. فالإسلام ما أمر الله ورسوله من أعمال الظاهرة سمى إسلاما، يعني خضوعا لله، الإسلام الانقياد والذل لله، سمى الله دينه إسلاما لأن المسلم ينقاد لله ويذل له ويؤدي حقه عن خضوع وذل وانكسار، وهذا هو العبادة، سمي عبادة لهذا، سمي الدين كله عبادة لأنه يؤدى بالذل والانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى. فالعبادة التي تدخل إغلالها هي الإسلام، هي دين الله، هي الإيمان والهدى. فقوله الإسلام تؤمن بالله إلى آخره داخل في الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره داخل في قوله أن تؤمن بالله. فالعقيدة التي تلقاها السنة والجماعة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها أصحاب النبي عن رسول الله هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه ستة الأصول هي أصول الدين كله. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بكل ما أمر الله به وشرع من الإسلام من توحيد الله والإخلاص له والشهادة بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، والشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ويدخل بذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج كله داخل في الإيمان بالله، والإيمان بجميع المرسلين كما نص عليه جل وعلا في كتابه العظيم نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله يشمل ذلك كله، الإيمان بالله يعني يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وأمر معروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك، كل ما أمر الله به ورسوله كله داخل في الإيمان بالله. والإيمان بالملائكة معناها الإيمان بكل الملائكة الذين خلقهم الله، يؤمن عبد أن لله ملائكة خلقهم في طاعته وعبادته وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، نؤمن بهم جميعا وأنهم خلقوا من النور، خلقهم الله من النور، وأنهم في طاعته واتباع أمره وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى لا يحصي عددهم من الله جل وعلا، نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، نؤمن بالملائكة إجمالا وأن لله ملائكة في طاعته واتباع أوامره وتنفيذها، ومنهم من فصله الله لنا وبين لنا أسماءهم كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك هذه النار، هؤلاء بينهم سبحانه وتعالى، وهكذا ملك الموت ومن سمعه الله من غيرهم نؤمن بهم على سبيل التفصيل. وهكذا كتب نؤمن بها، كل داخل في الإيمان بالله وداخل في الإسلام، الكتب التي أنزلها الله على الرسل، فإن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب، لقد أرسلنا رسلنا بالآيات وأنزلنا إليهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فالله أرسلهم وأرسل معهم الكتب لبين الحق للناس. فنؤمن بكتب الله جميعا على الإجمال والتفصيل، نؤمن بجميع الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنها منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الذي هو أعظمها المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، صحف موسى صحف إبراهيم، كلها نؤمن بكل جميع بكل كتب التي أنزلها الله على رسله، وأفضلها وخاتمها القرآن الكريم. وهكذا نؤمن جميع الرسل من أولهم إلى آخره، نؤمنهم جميعا وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام، ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام رسول النبي مكلم، فهو رسول الله إلى ذريته يدعوهم إلى توحيد الله ويأمرهم بأمر الله وينهاهم عن نهي الله. ثم بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام بعدما وقع الشرك في بني آدم، أرسل الله نوح، فنوح أول الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم، بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وصبر على أذى قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو فيهم يدعوهم إلى الله، فلما استكبروا استمروا في العناد أهلكهم الله بالغرق، وأنجاه وأصحاب السفينة عليه الصلاة والسلام. وهكذا من بعده من الرسل كهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وهارون وغيرهم، كلهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة إلى أن ختمهم الله بأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. نؤمن بذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله ورسوله أن نؤمن بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم أدوا الرسالة بلغوها وأدوا أمانة الله وصبروا، منهم من قتل ومنهم من سلم وهم متفاوتون، منهم من تبعه جم الغفير ومنهم من لم يتبعه إلا قليل، حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس منهم من لم يتبعه إلا الرهيط 3 و4 و5، منهم من لم يتبعه إلا الرجل والرجلان، ومن الرسل من لم يتبعه أحد بل خالفه القوم كله والعياذ بالله. وهكذا نؤمن باليوم الآخر، وهو الأصل الخامس من أصول الإيمان، نؤمن باليوم الآخر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر وهو يوم القيامة، سمي آخر لأنه دبر الدنيا، الدنيا ثم يوم القيامة، هنا تقوم الساعة تذهب الدنيا والدنيا هي اليوم الأول، وتقوم الساعة وهو اليوم الآخر، ويجازى الناس بأعمالهم في هذا اليوم الآخر. وفيه تنصب الموازين ويحاسب الناس ويوفون أعمالهم، ويعطى هذا كتاب يعطى هذا كتابه بيمينه وهذا كتابه بشماله، فمن أعطي كتاب يمينه فهو الرابح السعيد وله جنة وكرامة، ومن أعطي كتابه بشماله فهو الهالك وله النار يوم القيامة. ويدفع في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الآخرة، عن يوم القيامة والجنة والنار والجزاء والحساب وغير ذلك، كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. والأصل السادس الإيمان بالقدر، أن الله علم الأشياء قبل أن تكون، علمها سبحانه وقدرها، فما شاء الله كان وما لم يشاء يكون، فعلم أعمال العباد وما يقع في هذه الدار وما يقع في الآخرة، كل ذلك علمه سبحانه وأحصاه وكتبه. فالمسلمون تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر كما دل عليه القرآن، قلوا آمنا بالله إلى آخره، ولكن الأمر من آمن بالله واليوم الآخر. فالمسلمون يتلقون إيمانهم عن رسولهم صلى الله عليه وسلم وعن كتاب ربهم بهذه الأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فتؤمن بأن الله علم الأشياء كلها، وأنه أحصاها وكتبها، وأنه سبحانه هو القادر على كل شيء، العالم بأحوال عباده، وأن العباد لن يخرجوا عن قدر الله وما سبق في علمه سبحانه وتعالى. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك قال: يا رسول الله، إذا كان الله قد قدر كل شيء أفلا نتكئ على كتابنا وندعو العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه وصفاته، كما أنه داخل في ذلك الإيمان بشرائعه من صلاة وزكاة وصوم وحج واجتهاد وأمر معروف ونهي منكر إلى غير ذلك، كله داخل في الإيمان بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال ربي: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسلم أحد غيره، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كل شيء داخل في الإيمان، كل ما أمر الله به ورسوله داخل في الإيمان بالله. وهكذا قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فمن آمن بالله ربا وإلها وعبودا بحق واستقام على دينه فهذا هو دين الله، وهذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الهدى، وهذا هو العبادة التي خلقنا لها: الإيمان بالله ثم الاستقامة. الإيمان بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق، والإيمان بكل ما شرع من الأوامر والنواهي والعمل بذلك. هذا كله العبادة، وهذا هو الدين، وهذا هو الإيمان بالله، وهذا هو الإسلام، وهذا هو الهدى، وهذا هو التقوى. ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، كل داخل في الإيمان بالله، الإيمان بأنه سبحانه حكيم عليم، رحمن رحيم، على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأنه سبحانه بيده تصريف الأمور والقادر على كل شيء، وإليه مصير العباد. فالإيمان بكل أسمائه وصفاته كل ذلك داخل في الإيمان بالله. فعلى المكلف أن يؤمن بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق، وعليه أن ينقاد لشريعته فعلا للمأمور وتركا للمحظور. هكذا الإسلام، وهكذا الإيمان. إيمان بالله يتضمن أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. وصفاته أسماء توقيفية تؤخذ من كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يؤمن بذلك، يؤمن بكل ما دل عليه كتاب الله من أسمائه وصفاته، وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، كله داخل في الإيمان بالله، مع الإيمان بأنه سبحانه ليس كمثله شيء، له الكمال المطلق في علمه وتوحيده وفي قدرته وفي حكمته وفي كل أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فله الكمال المطلق في علمه وقدرته وحياته وفي كل شيء سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له. وأسماءه وصفاته جاءت مفصلة ومجملة، فصلها في الإثبات: إن الله عزيز حكيم، غفور رحيم، سميع بصير، عليم حكيم، على كل شيء قدير، موصلة في إثباتها، مجملة في نفيها، جمع سبحانه بين النفي والإثبات، نفي مجمل وإثبات مفصل. ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ولا تضرب الله الأمثال. كل هذا نفي مجمل وفيه نفي موصل: لم يلد ولم يولد لكنه قليل. والغالب على النفي الإجمال، نفي النقائص والعيوب والمشابهة لخلقه. وفصل صفاته ثابت، فصلها في كتابه العظيم: إن الله سميع بصير، إن الله عليم حكيم، هو الله الذي لا إله إلا هو العليم الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له السماء والأرض وهو العلي الحكيم، إلى غير هذا من مبين من أسمائه وصفاته جل وعلا. فعلى العبد يؤمن بذلك، يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أسماء الله وصفاته على الوجه الذي يليق به سبحانه، لا يشبه خلقه في شيء من صفاته. نؤمن بذلك على الوجه الذي يليق به سبحانه، ليس له مثيل ولا نظير ولا كفو ولا ند جل وعلا. فعلمه كامل ليس كعلمنا، قدرته كامل ليست قدرتنا، بصره كامل ليس كبصرنا، وهكذا بقيت صفاته سبحانه وتعالى. وهكذا يسمع ويبصر ليس كسمعنا وبصرنا، بل هو أكمل وأعظم. وهكذا موصول بأن له يد بل يداه مبسوطتان، سميع بصير، وله قدم كما في الحديث الصحيح: لا تزال جهنم يقع فيها، لا تزال جهنم يقع فيها، وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع جبار فيها رجله وفي يد قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول: قطع قطع، حسبي حسبي، لا شك مثلي شيء، لا مثيل له في سمعه ولا في بصره ولا في يده ولا في وجهه ولا في قدمه ولا في غير ذلك. ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الصفات التي توصى بها نفسه نصف بها، ونقول كما قال: له وجه وله يدان وله سمع وله بصر وله قدم وله أصابع، كلها تليق به لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. الحديث الصحيح ان نقول بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف يشاء. وعرفت ان الايمان بالكتب يشمل الايمان جميع الكتب المفصله والمجمله. نؤمن بكتب الله ومنزلها لرسله وانبيائه وما سمى الله نسميه من التوراه والانجيل والزبور صحف ابراهيم ما سمى الله نسميه. واعظمها القران وهو خاتمها. وهكذا الملائكه نؤمنهم اجمالا وتفصيلا. من سماه الله سميناك جبرائيل وميكائيل. ومن لم يسمي الله نقول لله ملائكه لا يحصيهم الا الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شانهم في البيت المعمور الذي فوق السماء السابعه على وزان الكعبه يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون اليه اخر ما كل يوم 70,000 ملك للتعبد ثم لا يعودون اليه. فمن يحصيه الى الله جل وعلا. وله ملائكه يتعاقبون فينا يشهدون معنا صلوات. فاذا صلى الناس الفجر عرج الذين يباتوا فينا. وبعد العصر يعرج الذين فينا تقوم فينا في النهار. ينزل اهل الليل فيجتمع في صلاه العصر صلاه الصبح ملائكه يتعاقبون فينا يشهدون على اعمال العباد وما شاهدوا منها. يساله ربه وهو اعلم اذا عرجوا اليه كيف تركتم عبادي فيقول تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. ومعك انت يا عبد الله كل واحد منا معه ملك يكتب اعماله ملكان هذا يكتب حسناته وهذا يكتب سيئاته. لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وان عليكم لحافظين كراما كاتبين على ما تحفظون. فجدر بك يا عبد الله ان تحرص على املاء الخير على هؤلاء الملائكه. املي الخير املي عليهم ما ينفعك ويرضي الله عنك من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعوه الى الله وتعليم الخير ونهي المعروف ونهي المنكر الى غير هذا من امور الخير. وهكذا العمل فهم يكتبون كل شيء. وعلينا ان نؤمن باليوم الاخر علينا جميعا جميع المكلفين من الجن والانس الايمان باليوم الاخر. يدخل فيه كل ما اخبر الله به عن يوم القيامه كله داخل في الايمان باليوم الاخر. الجنه والنار والحساب والجزاء توزع الكتب على الناس ومر على الصراط يوم القيامه مر المؤمن على الصراط الى الجنه الى غير هذا من كل ما اخبر الله به ورسوله في اليوم الاخر. علينا أن نؤمن بذلك وأن الله يبعث عباده بعد مماته في آخر الزمان عند قيام الساعة يرسل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا الأشرار في خفة الطير وأحلام السباع. يأتيهم الشيطان ويزيل لهم الشرك بالله وعبادة غير الله فيعبدون غير الله وتمتلئ الأرض من شر من شركهم وكفرهم وضلالهم وعليهم تقوم الساعة إن شاء الله. فالله جل وعلا يحكم بين عباده يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شر فشر كما قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. قال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فجميع أعمال العباد يوفون إياها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تنصب الموازين يوم القيامة تزن في أعمال العباد فهذا يثقل ميزانه وهذا يخف ميزانه. فأما من ثقل موازينه فهو في عيش الراضي وأما من خفت موازينه فأمه وأبوه وما أدراك ما أهل النار. من ثقلت موازينه وأعطى كتابه بيمينه ومن هفت موازينه يعطي كتابه بشماله. والعصاة أمرهم إلى الله، الذين ماتوا على المعاصي والسيئات أمرهم إلى الله. من شاء سبحانه عفى عنه وأدخله جنة وصار من أهل اليمين من أهل النجاة والسعادة، ومن شاء سبحانه خلاه النار بذنوبه ومعاصيه، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار ويلتحق بإخوانه في الجنة. وأهل الجنة فيها منعمون أبد الآباد، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، بل في نعيم دائم وخير دائم. وهذا الطعام والشراب جشاء ورش، لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا بصاق. وأهل النار في عذاب وبلاء أبدا الأبد، نسأل الله. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذه نهاية الناس، هذه النهاية. تجدهم من عاقل أن تكون هذه النهاية على باله، وألا يغفلها فلا بد منها. ومن مات فقد قامت قيامته، فليحذر العبد أن يغفل وأن يجازف الأمور فيأن راية الندى، أن يعد لهذا اليوم عدته، وليحرص قبل أن يهجم عليه الأجل على العدة الصالحة، على الزاد الصالح من طاعة الله ورسوله والقيام بحقه والاستقامة على دينه، وذلك بفعل أوامر الله وترك نواهي الله. هذه العدة الصالحة، أن تستقيم على دين الله وأن توحد ربك تخصه بالعبادة وأن تؤدي فرائضه من صلاة وغيرها وأن تنتهي عن نواهيه وأن تقف عند حدوده ترجو ثوابه وتخشى عقابه. هذه العدة، العدة الصحيحة، هذه العدة التي أنت مأمور بها ومخلوق لها، أن تعبد ربك وحده، تشهد أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد عبد الله ورسوله، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره، وتؤدي فرائض الله، تؤدي فرائض الله التي فرض عليك بإخلاص الله سبحانه ورابة فيما عنده ومحبة، وتنتهي عن نواهي الله عن إيمان وصدق وإخلاص، وتقف عند حدود الله مؤمنا بالله ورسوله، مؤمنا بأن الله قدر الأقدار وشاء ما شاء سبحانه وتعالى. فعليك أن تؤمن بقدر خيره وشره، وأن تعلم أن الله علم الأشياء وكتبها، وأنه الخالق لكل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء سبحانه وتعالى. ومن الإيمان اليوم الآخر الإيمان أيضا بأن الله يرى يوم القيامة، إذا جاء لفصل العباد يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ يعني يوم القيامة محجوبون، والمؤمن يرونه ويكشف لهم عن ساق وينظر إليه ويكلمهم ويحييهم سبحانه وتعالى. ثم في الجنة يرونه سبحانه، في الجنة يراه المؤمن في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. وما أعطوا في الجنة شيئا أحب إليهم من النظر لوجهه، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى جنة وزيادة النظر إلى وجه الله. والمسلمون إذا انتهوا من الموقف يمرون على الصراط منصوب بين الجنة والنار، أصله في الأرض ونهايته إلى الجنة. يمر عليه المؤمنون ويمنع منه الكافرون. فاحرص على العدة التي هي السبب في مرورك من الإيمان بالله والتقوى، وعليه كنالي تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يخطف وينجو، منهم من يخطف ويخطف ويسقط بسبب معاصيه. والكفار لا يمرون عليه، بل يساقون إلى النار ويحشرون إليها، كما ضيعوا أمر الله وأشركوا به وكفروا به يحشرون إليها. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن المؤمن مخلد في الجنة أبد الأبد ونعيمهم فيها متفاوت وصورهم ونعيمهم وزوجاتهم مختلفون في ذلك، منهم من يعطى زوجات كثيرات ومنهم من هو أقل من ذلك، ولكل واحد زوجتان من الحور العين، كل واحد له زوجات من الحور العين غير زوجاته من الدنيا وغير من يعطى من زوجات أخواته من الحور العين، كل واحد لا ينقص عن زوجته من الحور العين مع ما له من زوجات الدنيا. فالنساء في الجنة أكثر وفي النار أكثر، في الجنة أكثر معهم الحور العين وفي النار أكثر لما يحصل منهم من الإضاعة لأمن الله والمعاصي الكثيرة التي من أسبابها صاروا أكثر أهل النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار. قال لهم: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن الأشياء، يعني تكثرن السب والشتم وتكفرن الأزواج والإحسان. لو أحسن الزوج إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قال: ما رأيت منك خيرا قط. هذا وصف الأغلبي، إن كان الجميل عند أقل شيء من الزوج. فلهذا كنا أكثر أهل النار بسبب المعاصي والشرور وكفران العشير وعدم الإيمان بالله ورسوله، وهن أكثر أهل الجنة لما معهن من الحور العين. فالمؤمنات في الجنة مع أزواجهم المؤمنين، ولأزواجهم مزيد من الحور العين، لكل واحد زوجة من الحور العين، وقد يزاد بعضهم زوجات كثيرات على حسب أعمالهم الصالحة، لكن أقلهم من له زوجتان من الحور العين غير نصيب من زوجات الدنيا. ومن أعمال أخبار اليوم الآخر أنها جنة يتزاورون فيها وهم في نعيم دائم، لا يتعوطون ولا يبولون ولا يدخلون، قلوبهم قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباعد، يسبحون الله بكرة وعشية، يتنعمون بالتسبيح والتهليل والتهميل والتكبير وذكر الله عز وجل، وهم مع تزاورهم واختلاف منازلهم في الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباعد، كل واحد يرى أنه في نعمة ليس فيها غيره من النعيم العظيم، ليس يعتري حزن ولا مضايق، بل في نعيم دائم وسرور دائم مع لقائه لإخوانه في الأوقات التي يشاءها الله، ولهم مواعيد مع ربهم يزورونه ويسلمون عليه وينظرون إلى وجهه الكريم على حسب مراتبه، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. ولهم يوم المسيح، يوم يجمع الله فيها الجنة ويزورونه وينظرون إليه ويسلم عليهم ويحادثهم سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن جميع الخلائق يوفون أجورهم ذلك اليوم، ما أحد يضيع حق، كل يعطى حق من مسلم وكافر وعاصي، ولو مثقال الذرة لا يضيع ولو مثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يعد العدة لهذا اليوم، وأن يكون على باله، على الرجل يعد العدة، وأن يتقي الله ويستقيم على دين الله، وأن يحافظ على ما وجب الله عليه من صلاة وغيرها، وعلى المرأة كذلك أن تؤدي حق الله وأن تستقيم على دين الله وأن تفقه في دين الله وأن تؤدي حق زوجها بالمعروف وأن تحذر كفر العشير وإذا الزوج بغير حق، وعلى الزوج يتقي الله في أهله وأن يظلمهم، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فعلى الزوج يتقي الله وأن يعاشر بالمعروف، وعلى الزوجة أن تتقي الله وأن تسمع وتزوجها بالمعروف، وعليهما يتعاونا على البر والتقوى على طاعة الله ورسوله حتى تكون زوجته بالجنة وحتى يكون زوجها بالجنة، ومن الإيمان باليوم الآخر الحوض الموجود للنبي، حوض يوم القيامة يريده الناس، حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، وأندت عدد نجوم السماء آنية كثيرة يريدوه المؤمنون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يريدونه ويصابون منه يوم القيامة، ويزاد عنه من كفر بالله وخالف أمره، يزاد عنه كافرون لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم أو ارتدوا بعد وفاته، ويزادون عنه ويحرمون منه كما يحرمون من دخول الجنة، ويريده المؤمنون ويصابون منه من هذا الحوض الموجود. كل هذا من أخبار يوم القيامة، وهو يوم طويل مقداره 50,000 سنة، يوم طويل عظيم، لكن لا ينتصف إلا قد صار أهل الجنة إلى منازله. قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. عند نصف النهار قد وصلوا إلى منازلهم وتبرؤوا منازلهم وتنعموا فيها. أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. وما ذاك إلا لكثرة الخلق وطول الحساب. والله جل وعلا هو الحكيم العليم الذي يجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها، وهو الحكم العدل. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أنت يا عبد الله حاسب نفسك، هكذا أنت يا أمة الله حاسب نفسك، كل يحاسب نفسه ينظر ماذا قدم ماذا فعل، هل أدى حق الله، هل استقام على دين الله، هل أدى واجب الله، هل ترك محارم الله، هل وقف عند حدود الله، هل أدى ما عليه لإخوانه. وهكذا الزوج يحاسب نفسه، هل أدى حق زوجته، هل أنصفها، هل أدى حق والديه، هل أدى حق أولاده وقرباته. وهكذا الزوجة المرأة تحاسب نفسها تنظر هل أدت حق زوجها، هل أدت حق والدها وأقاربها. كل ذلك مطلوب، كما أن عليه يؤدي حق الله هكذا حق المخلوق أيضا. حق الله أعظم وأكبر، ولكن أوجب عليك حقوق لغيرك، أوجب عليك حق لوالديك ولزوجتك ولأولادك ولإخوانك المسلمين، عليك أن تؤدي. وهكذا المرأة عليها أن تؤدي حق الله الذي عليها لربها ولزوجها ولقراباتها وللمسلمين. ومن الحق على الجميع الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير والنصر لله ولعباده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من حق الله على الجميع. التواصي بالحق والتناصح والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من حق على الجميع التعاون على البر والتقوى، يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. فالواجب على كل إنسان يحاسب نفسه هل أدى الحق الذي عليه لله ولعباده. ولا شك أن من تحاسب نفسه وناقشها وجد التقصير فعليه يكمل، عليه يستقيم، وعليه يجاهد نفسه لله حتى يؤدي الحقوق التي لله ولعباده. وأهل السنة وجماعة يؤمنون أيضا بكلام الله، وأنه يكلم أهل الجنة ويكلم عباده يوم القيامة ويسمعون كلامه سبحانه وتعالى، ويسلم على الجنة ويقول: هل رضيتم؟ ويقول: يا ربنا وما لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، ألم تثقل موازيننا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تجينا من النار. قال: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قال: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فضله وجوده جل وعلا. وجميع ما يقوله أهل السنة والجماعة كله موزون بالكتاب والسنة والإجماع. فدين الله مبني على هذه الأصول الثلاثة: على كتاب الله القرآن، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى إجماع سلف الأمة. وأهل السنة وأهل الجماعة هم المستقيمون على دين الله ورسوله، هم التابعون الحق، هم القادون لشرع الله، هم قالوا هم أهل السنة والجماعة، ومن شد عنهم وخالف فهم أهل البدع. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمة تختلف على 72 فرقة، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالفرقة النانجة هم المؤمنون، هم أهل السنة والجماعة، هم مستقيمون على دينه وعلى اتباع شريعته، هم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجة. واثنتان وسبعون متوعد بالنار، إما لكفرهم وإلا لبدعهم ومخالفاتهم. أما أهل السنة والجماعة فهم الذين استقاموا على دين الله قولا وعملا وعقيدة، اتبعوا شرع الله ونصحوا لله ولعباده وتباعدوا عن مساخطه، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق، هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يعينهم من دعاة الباطل ودعاة ونزغات الشيطان ومن كل ما يخالف أمره سبحانه وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
سائل أرفق قصاصة من جريدة الشرق الأوسط نشر فيها مقال منه قول الكاتب: فإنه من العبث الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق والعدل. يقول: فإنه من العبث الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة،
فإنه من إيش؟
من العبث.
نعم.
الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق والعدل. ويقول: إن أتباع جميع الديانات السماوية باستثناء المحرفين لكتاب الله سيذهبون إلى الجنة فيما إذا عملوا صالحا، تحقيقا لقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى آخر ما قال. فما توجيهه؟
لا شك إن من آمن بالله واليوم الآخر من جميع الأمم واتبع الرسل لا شك أنه إلى الجنة. من الذين آمنوا من هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
فمن آمن بالله ورسله من هذه الأمة من بني إسرائيل من اليهود والنصارى ومن غيره من الأمم كلهم إلى الجنة، كل من تابع الرسل من أولهم إلى آخرهم فهو إلى الجنة، ومن عصاهم وخالفهم فهم إلى النار. ولا شك أن أكثر الخلق إلى النار والأقلهم إلى الجنة، كما قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر يضلوك عن سبيل الله. قال سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لكن في آخر الزمان إذا رفع الله القرآن في آخر الزمان وأرسل الريح التي تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، ما يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة وهم من أهل النار، لأنهم بقوا على الشرك بالله وعبادة غيره، فعليهم تقوم الساعة. نسأل الله العافية. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله والله، حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. نسأل الله السلامة. وأما القول بأن جميع أهل الأرض في النار هذا باطل، كلام باطل، بل من آمن بالله واليوم الآخر فهو من أهل الجنة، وإنما يكون من أهل النار من كفر بالله وخالف أمره لكن في آخر الزمان بعد رفع الكتاب العزيز وبعد موت المؤمنين والمؤمنات يبقى الأشرار عليهم تقوم الساعة نسأل الله العافية وهم من أهل النار. نعم.
وعبارة أخرى أيضا أوردها يقول: إن الإسلام والإيمان ليس محصورين برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة. بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة.
أما قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكل من آمن بالرسل الماضين هو من أهل الجنة، من آمن بموسى بعيسى بهود بصالح بجميع الرسل هو من أهل الجنة إذا مات على ذلك. أما بعد محمد صلى الله عليه وسلم فليس من أهل الجنة إلا من تابع محمد صلى الله عليه وسلم. جميع أهل الأرض بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليس لهم نجاة إلا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قيل رسول من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يدخلون الجنة دون غيرهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فلا يكون من أهل الجنة إلا بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من تابعه، هذا اللي من أهل الجنة. أما من بلغه خبره وكفر به ولم يؤمن به هو من أهل النار. أما من لم يبلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترات الذين لم يسمعوا بالرسول ولا بالقرآن هؤلاء يقال لهم أهل الفترة، هؤلاء أمرهم من الله يوم القيامة يمتحنهم جل وعلا. فمن نجح في الامتحان دخل الجنة ومن لم ينجح دخل النار نسأل الله السلامة. وأما من بلغه رسالته صلى الله عليه وسلم بلغه القرآن ولم يؤمن به فهو من أهل النار نسأل الله. نعم. هو مثلهم، من يكفر الكفار فهو مثلهم، لابد من تكفير الإمام لله وتكفير من كفر به. ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وحد الله وكفر ما أنزل الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ويقول جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فلابد من الإيمان بالله توحيده والإخلاص له الإيمان بإيمان المؤمنين، ولا بد من تكفير الكافرين الذين بلغتهم الشريعة ولم يؤمن كاليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وغيرهم ممن يوجد اليوم وقبل اليوم بلغته رسالة الله ولم يؤمنوا فهم من أهل النار إن شاء الله كفار. نعم.
سائل يقول: هناك من يحذر من كتب الإمام النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى ويقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، فما الصحيح في ذلك؟
لهم أشياء غلطوا فيها الصفات، الحجر النووي وجماعة آخرين لهم أشياء غلطوا فيها ليسوا فيها من أهل السنة، وهم من أهل السنة فيما سلموا فيه ولم يحرفوه. نعم. هم أمثالهم من غلط. نعم.
سائل يقول: كيف يكون التعامل مع الرافضة الذين خالطونا في البلاد في مثل هذه الحالات إذا كانوا طلابا أو مدرسين، وإذا كانوا أطباء أو مرضى، وإذا كانوا زملاء في العمل؟
من أعلم بدعته يجب وجب هجره، من أعلم بدعته من الغلو في أهل البيت في علي وفاطمة وأهل البيت وبغض الصحابة هذا يهجر، لأن عبادة أهل البيت وبغض الصحابة كفر وردة عن الإسلام. فمن أظهر بدعته يهجر ولا يوالى ولا يسلم عليه ولا يستحق أن يكون معلما ولا غيره، لا يؤمن في وظائف. ومن لم يظهر بدعته ولم يبين شيئا وأظهر الإسلام مع المسلمين يعامل معاملة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل أي الإسلام أفضل قال: أن تقرأ السلام، أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ولم تعرفه. من أظهر الإسلام هو أخونا نسلم عليه ونرد عليه السلام، ومن أظهر الشرك والبدعة فليس أخانا، كان شركا فليس أخانا كفر، وإن كان بدعة استحق الهجر عليها حتى يدعها حتى ينقاد إلى الحق. وهكذا من أظهر المعاصي كالزنا وشرب الخمر يسحق أن يهجر وإن كان مسلم، يسحق أن يهجر حتى يتوب إلى الله من شرب الخمر من إظهار ما أظهر من المنكرات. إذا كان دخل بأمان، كان بأمان أو عهد لا بأس يعطى العلاج وينصح ويعلم يدعى إلى الله. أما كان حرميا لا، لا يعطى علاج بل يقتل الحرمي يقاتل. والبدعة كذلك، لأنه ما داوا بأمان عندنا لا بأس، لو عالجوه في المستشفيات وأعطوا الدواء ما داوا تحت الأمان حتى يقام عليهم حد الله.
سائل يقول: هل كل من يقع في الشرك الأكبر يكون مشركا وتطبق عليه أحكام المشركين؟
نعم، من كفر بالله صار كافرا، من أشرك بالله صار مشركا، كما أن من آمن بالله ورسوله صار موحدا مؤمنا. أما من لم تبلغه الدعوة فهذا لا يقال له مؤمن ولا كافر، ولا يعامل معاشر المسلمين، بل أمره إلى الله يوم القيامة، وهم أهل الجهل الذي ما بلغته الدعوة، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، فبعث الله إليهم حنقا من النار، ويقال ادخلوا، فمن أجاب صار عليه بردا وسلاما، ومن لم يجب أدخل النار نسأل الله العافية. المقصود أن من بلغته الدعوة ولم يؤمن ولم يسلم فهو كافر عدو لنا. نعم.
سائل يقول: بعض الناس يدعون العلم بما تحت الأرض وما فوقها، ويحددون أماكن الآبار وخاصة في الأماكن الصحراوية والجبلية، فهل يصدقون وهل هذا من الكهانة؟
دعوة معرفة المياه لا من الكهانة، يترك بأمارات المياه في الأراضي، تترك بعلامات لها علامات وأمارات يعرفها المختصون، قد يخطئون وقد يصيبون، لكن إذا كان علمهم جيدا في الغالب يصيبون، لها أمارات كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره، لها أمارات يعرف بها مواضع المياه. نعم.
سائل يقول: بعض الناس ينكرون الانتساب إلى أهل السنة والجماعة ويقولون كل يدعي ذلك، ولكن الأولى أن ينتسب إلى السلف.
السلف هم أهل السنة والجماعة، السلف هم أهل السنة والجماعة، فالانتساب إليهم لا بأس به، بالحق أنه من المؤمنين من أتباع أهل السنة والجماعة، من أتباع الصحابة، من المؤمنين بالله واليوم الآخر، ينتسب إلى أهل الحق لا ينتسب إلى أهل الباطل، يجاهد نفسه على الصدق ألا تكون دعوة، يجاهد نفسه حتى يصدق.
سائل يقول: ما صحة حديث إن الله خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن؟
حديث صحيح، خلق آدم على صورته سميعا بصيرا يتكلم، لا عين ولا يد ولا قدم، وليس معناه المشابهة، ليس مثل شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لكن معناه خلقه الله على صورته سميعا بصيرا، له وجه له يد له قدم، يعلم ويسمع ويبصر، كما هكذا قال أهل السنة كأحمد وإسحاق وغيرهم رحمة الله عليهم. لا حول ولا قوة.
سائل يقول: هناك من يتلفظ بألفاظ فيها الاستعانة بالجن والدعاء أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما ينبه يقول: اعتاد عليها لساني، فما الحكم في ذلك؟
يجب أن يعود لسانه الكلام الطيب، ويحذر كلام المنكر، وليس هذا بعذر، يجب أن يحفظ لسانه عما حرم الله، فالاستغاثة بالجن ودعاء الجن من الشرك بالله جل وعلا. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان كثير من العرب في جاهليتها تعبد الجن وتستعيذ بهم وتخافهم، فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن يثق بالله ويعتمد على الله ويستعيذ بكلمات الله التامات ليلا ونهارا من شر ما خلق، ويقيه الله شره، يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في ليله ونهاره في أي منزل وفي أي مكان، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكررها ثلاثا أو أكثر دائما صباحا ومساء، وينجيه الله من شرهم، وهكذا إذا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السنة ثلاث مرات صباح ومساء هذا من أسباب العافية من كل شيء. هكذا قراءة قل هو الله نوويتين صباح ومساء ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب من أسباب السلام من كل شر. المقصود أن الواجب عليه أن يحفظ لسانه عما حرم الله من سائر كلام الردي، لا من دعاء الجن ولا من أحد بغير الله ولا من غير هذا من سائر الكلام المنكر، ولا ليس له عذر بقوله اعتاده لسانه، بل يحذر يحفظ لسانه عما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، والله يقول في كتابه العظيم ما يلفظ من قول ان لديه رقيب عتيد. فهو مسؤول عن كلامه فعليه يحفظ لسانه عن كل ما حرم الله من الغيبه والنميمه السب دعاء الجن توسل بمخلوقات الى الله كان يتوسل بالنبي او بجاه النبي او بحق النبي كل هذا لا يجوز. توسل بالدعاء دعاء الله وتوحيده، توسل بالامام سبحانه اتباع الشريعه، توسل باعمالك الصالحه كل هذا طيب. اللهم اني اسال بايماني بك بمحبتي لك باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم ببر والدي بصلة الرحم بأداء الأمانة، توسل بأعمالك مثل أصحاب الغار توسل الله بأعمالهم الصالحة فأنجاهم الله وفرج كربتهم. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من قبلنا دعاه المبيت والمطر إلى غار فدخلوا فيه من أجل المطر والليل يبيت فيه، فأنزل الله صخرة تدحرج من على الجبل حتى سدت عليهم الغار ولم يستطيعوا لها دفعا، فقالوا فيما بينهم لن يخلصكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمال، فتوسلوا الله بصالح أعمالهم فأنجاهم الله منها. قال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أخبر قبلهما أهلا ولا ماء، الغبور قليلا يعني الحليب في أول الليل، من عادة البادية صوب الغبور الليل لحلب الإبل، فكان يأتي بالحليب يصغي والديه قبل أهله، فنعى به طلب سير ذات ليلة وتأخر فجاء فوجدهما نائمين فكره أيوقظهما وبقي واغن في القدح ينتظر إيقاظهما، والصبية عنده يتضاغون يريدون الحليب، من شدة حبه لوالديه وبره لهما بقي واقفا حتى طلع الفجر واستيقظ فسقاه. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما أهله فيه، فانفرجت الصخرة بعض الشيء لكن لا يستطيع الخروج. ثم قال الثاني اللهم إنه كانت ابنة عم من أحب الناس إليه فراودتها عن نفسها لأهل الزنا فأبت عليه، فألمت بها سنة ألمت بها سنة شديدة يعني حاجة، فجاءت إليه تطلب الرفد والحاجة سد الحاجة، فقال لا حتى تمكني من نفسك حتى تسمح يعني حتى تسمح لها بالزنا، فعند الضرورة سمحت. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وقد أعطاها 100 دينار وعشرين دينار 100 جنيه وعشرين جنيه، فلما قال له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه خاف من الله قام وقام وتركها وترك الذهب لها. ثم قال في هذه الحادثة اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، يعني تركت الزنا وتركت الذهب خوفا منك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا أيضا لكن لا يستطيع الخروج. ثم قام الثالث فقال يا اللهم إنه كان لي أجرا عمال عنده فأعطيتهم حقوقهم إلا واحد بقي له حق عندي، فنميته وثمرته في إبل وبقر وغنم وعبيد أنتظر مجيئه يأخذ صار الصرافية تجري فيه شرى من إبل وباقي لها آصع من شعير أو من ذرة أو من أرز. فلما هذا المال لما تجرى فيه واشترى منه إبل وبقر وغنم ورقيق، فجاء بعد مدة قال: يا عبد الله أعطني حقي اللي خليت عندي، عقل ما أعطيتني. قال: يا فلان كل ما ترى من حقه كله، كله هالإبل والبقر والغنم والعبيد كلها من حقك، ثمرته لك. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: لا أستهزئ بك، هو من حقك كله. فساقه كله، ساق الإبل والبقر والغنم والعبيد. ثم قال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرج لأسبابها أعمالهم الصالحة التي توسلوا بها إلى الله عز وجل، فنفعتهم عند الشدة وأنجاهم الله بها عند الشدة. فاستوى التوسل إلى الله بإيمانك وتقواك وبر والديك وأدائك الحقوق وسيلة صالحة، وهكذا التوسل بتوحيد الله والإخلاص له والإيمان به كله وسيلة صالحة. توسل الله بأنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك تؤمن بالله ورسوله وأنك تؤمن باليوم الآخر، كله وسيلة شرعية. اللهم إني أسأل بأسمائك وصفاتك وسيلة شرعية. أما توسل بمخلوقات لا، جاه النبي أو بحق النبي أو بجاه فلان أو رأس فلان أو شرف فلان، هذا لا، هذه وسيلة باطلة ما تنفع، ليس وسيلة شرعية. نعم.
سائل يسأل عن بعض الجماعات الإسلامية مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمون، ويقول: هل هؤلاء من أهل السنة والجماعة؟
كلهم عندهم نقص، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين يجب أن يحاسبوا أنفسهم وأن يستقيموا على الحق وأن ينفذوا ما دل عليه الكتاب والسنة في توحيد الله والإخلاص له والإيمان به واتباع شريعته. فعلى الإخوان المسلمين وفقهم الله أن يحاسبوا أنفسهم وأن يحكموا شرع الله فيما بينهم وأن يستقيموا على دين الله قولا وعملا وعقيدة، وأن يحذروا مخالفة أمره أينما كانوا. وعلى جماعة التبليغ أيضا أن يحذروا ما كان يفعله أسلافهم من تعظيم القبور والبناء عليها أو جعلها في المساجد أو دعائها والاستغاثة بها، كل هذا من المنكرات والاستغاثة بها من الشرك الأكبر، فعليهم أن يحذروا ذلك. لهم نشاط في الدعوة إلى الله، وكثير منهم ينفع الله بالناس، لكن عند أسلافهم عقيدة غير صالحة، فيجب على الخلف أن يتطهروا منها ويحذروا العقيدة الرديئة ويستقيموا على توحيد الله حتى ينفع الله بهم وبجهادهم. نعم.
سائل يقول: روي عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبعد وفاته كنا نقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهل هذا صحيح وهل نقوله في التشهد؟
المشروع أن يقول مثل ما علم النبي الصالح، علمهم أن يقولوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فنقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الصحابة ولم يقل لهم إذا مت غيروا، علمهم وهم يسافرون يذهبون في بلاد بعيدة، يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يعني يدعون له، السلام عليك يعني دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة. وأيها النبي معناه استحضار، أيها النبي مو معناه يدعونه، يدعون له، السلام عليك يعني لك السلامة لك العافية والرحمة والبركة من ربك، هو دعاء له صلى الله عليه وسلم، ليس يدعى هو، ولكنك تطلب الله له السلامة والرحمة والبركة. ومن قال مثل ما جمع المسؤول: السلام علينا وعلى عباد الله، أسأل على النبي ورحمة الله وبركاته، فلا بأس، لكن الأفضل أن يقول كما علم النبي الصحابة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا هو الذي علمه النبي أمته ومات على ذلك عليه الصلاة والسلام.
سائل يقول: هل الدين خاص بشعائر معينة أم هو شامل لكل أمور الحياة؟ وما الحكم في من يقول إن الدين خاص بالمسجد أو لا يتدخل في المعاملات والسياسة وما شابه ذلك؟
الدين عام، يعم المسجد ويعم البيت ويعم الدكان ويعم السفر ويعم الحضر ويعم السيارة ويعم البعير ويعم كل شيء، يا أيها ادخلوا في السلم كافة من في الإسلام كله. فالعبد عليه أن يتقي الله في كل شيء وأن يسلم وجهه إلى الله في كل شيء، مو في المسجد بس، في مسجد وفي البيت مع أهله مع ضيوفه مع جيرانه وفي الأسواق مع إخوانه في محل البيع والشراء، عليه يبيع كما شرع الله ويحذر الربا ويحذر الكذب ويحذر الخيانة ويحذر الغش، وهكذا في جميع أحواله. الدين عام في كل شيء، الدين معك في كل شيء، في بيتك في دكانك في سفرك في إقامتك في الشدة في الرخاء، عليك أن تلتزم بالدين مو بس في المسجد. هذا يقوله الضالون، يقوله العلمانيون دعاة الضلالة دعاة الإلحاد، لا الدين معك في كل شيء، عليك أن تلتزم بدين الله في كل شيء، أن تستقي في دين الله في كل شيء. فالمسلم يلتزم بدين الله ويستقيم على أمر الله في جميع الأمور، لا يختص بالبيت ولا بالمسجد ولا بالسفر ولا بالحضر، بل في جميع الأشياء. عليك أن تطيع الله وتؤدي فرائضه وتنتهي عن محارمه وتقف عند حدوده أينما كنت، في بيتك أو في الجو أو في البحر أو في السوق أو في أي مكان. نعم.
سائل يسأل فيقول: ما هي صفات السبعون الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟
بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مستقيمون على دين الله، 70,000 ومع كل ألف 70,000، مقدموا هذه الأمة المؤمنة، مقدموهم يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وهم الذين جاهدوا وسلموا لله واستقاموا على دين الله أينما كانوا، في أداء الفرائض وترك المحارم ومسابقة إلى الخيرات. ومن صفاتهم لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون، لا يسترقون لا يطلبون من يرقيهم ولا يكتبون، ولا يشبعناهم تحريم هذا، لا بأس بالاسترقاء ولا بأس بالكي عند الحاجة إليهما، ولكن من صفاتهم ترك ذلك والاستغناء بالأسباب الأخرى. لا يسترقون لا يطلبون من يرقيهم، ما يقول يا فلان أرقني، ولا إذا دعت الحاجة لا بأس، لا يخرج بذلك إذا دعت الحاجة عن السبعين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تسترقي في بعض مرضها، وأمر أم أيتام جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لهم كما في الحديث الصحيح. وهكذا كي كوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام وقال: أشياء في ثلاث، كية نار أو شطرة محجم أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي. قال: وأنا لهم متعين الكي، فالكي آخر الطب، إذا تيسر طب آخر فأولى، إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. نعم. لا بأس، لا بأس، إذا دعت الحاجة إلى هذا لا بأس، لكن تركه أفضل، إذا تيسر له سبب آخر فهو أفضل، إذا تيسر من يلقيه بدون سؤال أو سبب آخر من الأسباب التي تنفعه لا بأس، أحسن.
سائل يقول: لقد درجت وشاعت بعض العادات عند القبائل بإحضار من يسمون شعراء المحاورة، مثل أن يأتوا بشاعرين كل واحد منهم من قبيلة مقابل إعطائهم مبلغا من المال في حفلات العرس ونحوها، ويقوم الشاعران بإحياء الليل كما يقولون، حيث يكون هناك صفان متقابلان من الرجال، كل شاعر له صف يرددون ترديدا جماعيا ما يقوله الشاعران بأصوات عالية مع التصفيق والرقص والتمايل، ويفتخر كل شاعر بحسبه ونسبه ويطعن بالمقابل في الشاعر الآخر، أما الحكم في هذا كله؟
أما الغناء في العرس من النساء بالدفوف، هذا من إعلان النكاح، مشروع ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة، ليس فيه اختلاط من الأغاني العادية، ليس فيها منكر، هذا مشروع للنساء وهو من إعلان النكاح، وكان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحذره أزواجه وغيرهم. أما الرجال فلا بأس أن يتعاطوا الشعر العربي ويجتمعوا عليه ويسمعونه، الذي ليس فيه محذور، ليس فيه غيبة ولا سب ولا شتم ولا يسبب الشحناء والعداوة، بدون طبل وبدون منكر آخر من عيب الناس، عيب قبيلة فلان وعيب قبيلة فلان، ما يسبه شحنا لا يجوز. أما إذا حضروا شعرا طيبا كشعر حسان والشعر الطيبة والقصائد الطيبة التي فيها الخير والدعوة إلى الخير، أو قام شاعر يدعوه إلى الخير إلى الجود والكرم والأعمال الطيبة، وقام شاعر آخر كذلك يدعو إلى الخير ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، لا بأس. كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشر حكمة، وقال لحسان: اهجوا الكفار، فهو الذي في يده إنه لا أشد عليهم موقع النبل. وقال: اللهم أيده بروح القدس. كان يهجوهم حسان، كان أشعاره عظيمة طيبة، وهكذا عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك، وهكذا من بعدهم من الشعراء الطيبين. ومن الشعر نونية بن القيم التي هي من أعظم الشعر ومن أنفعه، قصيدة طيبة عظيمة نافعة. نونية القحطاني قصيدة طيبة نافعة في العقيدة، وهكذا الأشعار الطيبة التي فيها الدعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، هذا طيب في العرس وغيره. أما يقول شاعران أو أكثر يتناحرون ويذب بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، منكر، أو يسب هذا قبيلة هذا وقبيلة هذا، منكر. لكن إذا كان الشعر في ما ينفع الناس في الدعوة إلى مكارم الأخلاق محاسن الأعمال، بر الوالدين، صلاة الرحم، طاعة الله ورسوله، طاعة ولاة الأمور بالمعروف، الحذر من معاصي الله، هذا كله طيب له أثر في النفوس. ولا بأس أن تعطى المغنية في العرس وزرها على عملها، أو الشاعر الذي عنده أشعار طيبة يدعى ليقول الشعر الطيب الذي ينفع الناس ويعطى جائزة، لا بأس. أما الذي يدعو إلى غيبة فلان وغيبة فلان وذم فلان ومدح فلان لإثارة الشحنة والعداوة والبغضة بين الناس، هذا منكر لا يجوز. نعم، نسأل الله العافية.
سائل يقول: هل من النياحة اجتماع أهل الميت في بيت واستقبالهم للناس 3 أيام تسهيلا على الأقرباء؟
النياحة لا تجوز، لكن إذا جلس في البيت يزورهم يعزون الناس لا بأس. جلس في بيته في الأوقات المناسبة حتى يزوره أقاربه وغيرهم من المعزين لا بأس بذلك، لكن لا يحتفلون بطعام أهل الميت يذبحون للناس أو يصنعون طعام للميت، لا، هذا بدعة لا أصل له. لكن إذا جلس صاحب البيت في الأوقات المناسبة من المغرب والعشاء الضحى أو غيره ليزوره إخوانه ويعزوه حتى لا يشق عليهم، أو عزوه في الطريق أو في المقبرة أو في المسجد، كفى ذلك.
وله سؤال آخر يقول: ما حكم نشر العزاء في الصحف ورد العزاء أيضا في الصحف وكتابة
ما حكم
الشرع بالعزاء في الصحف ورده أيضا في الصحف وكتابة الآيات الكريمة التي فيها تزكية للميت؟
في الصحف فيما بلغني من يكدف كثير يخشى من التخلف والنفقات الطائلة بلا حاجة، ولا لو كتب أحسن الله عزاء آل فلان في ميته غفر الله له ما يضر، لكن بلغني أنه يكون في كلفة، تركه أولى إذا كان في كلفة، يكتب لهم كتاب تهالة إليهم برقية يكفي، إذا كان في جريدة مشقة ونفقات وليس من النعي الذي نهى عن رسول النهي النعي نهى عن رسول صلى الله عليه وسلم. كان أهل الجاهلية إذا مات ميت أركبوا إنسان يطوف بالقبائل ينعال إليهم ميتهم، هذا من عمل الجاهلية. أما إذا كتب كتاب يعزي أو كتب في الجريدة أحسن الله عزاءك على فلان لا بأس، لكن إذا كان كلف بمؤونة ينبغي تركه، لأن رسولنا عن إضاعة المال، وهذا من إضاعة المال، يكفي كتابة خط إليهم أو بقية أو مكالمة تلفونية تكفي. نعم.
سائل يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر، وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟
من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، فالميت إما ينعم وإما يعذب، أهل السنة والجماعة يؤمن بذلك، وقد أخبر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حمرة من حمار النار، فعلى المسلم يؤمن بهذا. قد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على شخصين يعذبان، أحدهما كان يمشي في النميمة والآخر كما يتنزه من بؤس. أعيد السؤال
لحظة شوية.
نعم. أعيد السؤال.
يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر، وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟
مثل ما تقدم، أهل السنة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه من حق على الروح والجسد جميعا، على الروح والجسد جميعا، ولكن نصيب الروح أكثر، كما قال الله جل وعلا: النار في آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فهكذا الميت، إن الصالح يدعن في قبره وغير الصالح يعذب في قبره، ويوم القيامة العذاب أشد والنعيم أعظم بعد البعث والنشور. نعم.
سائل يقول: هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟
نعم. إيش
يقول؟ هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟
لا يكفي الإيمان المعتقد عن العمل، لابد من عمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد من عمل، يؤمن بالله ورسوله توحيد الله ويعمل، يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارمه، لابد من هذا وهذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، لابد من الإيمان والعمل. نعم.
سائل يقول: إنني رجل أقوم بالدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار المنكرات على الناس، ولكن هناك من يتصدى لي ويقول: إنك تتدخل فيما لا يعنيك وإنك تثير فتنة، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان عندك علم تدعو إلى الله على بصيرة، فلا تلتفت إلى من ثبطك، تدعو إلى الله، تعلم الناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع الحسن، مع الحلم والصبر والاحتساب وطيب الكلام، كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. قال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومعطي الحسنة وجاهدهم بالتي أحسن. فاستمر على ذلك ما دمت عندك علم، استقم على ذلك ولا تلتفت إلى من ثبطك، لك عليك بالحكمة، قال الله ورسوله، والغشي مواضعها، والحلم والصبر، وعدم العجلة في الأمور، وعليك بالرفق وطيب الكلام. نعم.
سائل يقول: يقول بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر حيث تنفع التذكرة، وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟
هذا ليس بشر، وصف أغلبي، يعني تعظم الفرضية والوجوب عند انتفاع الناس بالذكرى، وإن هو أمر بالتذكير عسى أن ينتبه. ولهذا في الآيات الأخرى: فذكر إنما أنت مذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالإنسان يذكر والدفع بيد الله، لكن إذا نفعت الذكرى يكون الوجوب أشد، تكون الفائدة أعظم، إذا رأى منه الانتفاع والاستفادة يكون واجب عليه يتضاعف ويقوى ويكبر. نعم.
يقول: وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟
لا، في حالة، لكن ما هو معناه أن الإنسان يترك، هذا هو العصر الذي يترك ولا يهوى عنه، في شح مطاع، في هوى متبع، في الدنيا متبع، لكن ليس العصر الذي يقف في لسان الدعوة وعليه بنفسه، لا، الحمد لله الدعوة مسموعة ومفيدة ونافعة وفيه من يستجيب لها، فعليه يدعو إلى الله ويحذر شحه المطاع وهواه المتبع، ويحذر دنياه المؤثر، ولكن لا يقف عن الدعوة إلا إذا جاء وقت يمنع فيها من الدعوة ويعاقب عليها، ولا يسمح لها أن يدعو أحد من إخوانه، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر عليه بنفسه، ولا يسعى له وقته بالحمد لله. أما هنا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهنا الدعاة إلى الله ولله الحمد مسموح لهم، يدعون إلى الله. كون بعض الناس قد يخطي، قد يوقف لأجل خطأه في بعض المسائل، ما يمنع من الدعوة، كل إنسان يلزم الطريق يستقيم على الطريق السوي ولا يمنع. وإذا منع أحد أو وقف أحد لأجل أنه حاد عن السبيل في بعض المسائل أو أخطأ في بعض المسائل حتى يتأدب حتى يلتزم، هذا من حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور، وأن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها، وعليهم أن يحاسبوا من حاد عن الطريق حتى يستقيم. هذا من باب التعاون على البر والتقوى، عليها على الدولة
تتقي الله في ذلك وأن تتحرى الحق في ذلك، وعليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم، عليها أن تقوم بما يلزم ولا يترك الحبل على القارب. كل من شاء يتكلم، لا قد يتكلم الناس يدعو إلى النار، قد يتكلم الناس يثير الشر والفتن ويفرقون بين الناس بغير حق. فعلى الدولة أن تراعي الأمور بالطريقة الإسلامية بالطريقة المحمدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محله والدواء في محله. نعم. وإذا وقع خطأ أو غلط فلا يستنكر، من يسلم من الغلط؟ لكن الداعي قد يغلط والآمر والنهي قد يغلط والدولة قد تغلط والقاضي قد يغلط والأمير قد يغلط، كل بني خطأ بني آدم خطأ. لكن المؤمن يتحرى، الدولة تتحرى الحق، والأمير يتحرى، والقاضي يتحرى، والداعي إلى الله يتحرى، والآمر بالمعروف والنهي يتحرى، وليس معصوما. فإذا غلط ينبه، ينبه على خطأه ويوجه إلى الخير. فإذا عاند فللدولة أن تعمل معه من العلاج أو التأديب أو السجن، ما يمنع العناد إذا عاند الحق وعاند الاستجابة، ومن أجاب وقبل الحق فالحمد لله. هذا يجب منعه، يجب على الدولة أن تمنعه، يجب على الدولة أن تمنع نشر الصور وصور المغنيين ومنع نشر الدعوة إلى الباطل. على الدولة وعلى أهل الحسبة أن يقوموا في هذا، وعلى أهل الدعوة عليهم أن يتعاونوا بالبر والتقوى، يبلغوا الدولة ما، وعلى وزارة الإعلام أن تجتنب ذلك وأن تحرص على نشر الحق، سواء كان من طريق الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء. يجب على المقائم على وزارة الإعلام أن يتقوا الله وأن يعملوا ما يرضي الله ويحذروا ما حرم الله، وعلى الدولة أن تقوم بذلك، وعلى المسلمين والعلماء والأخيار أن يساعدوا في ذلك وأن يتعاونوا في ذلك وأن يرفعوا للدولة ما قد يقع من الخطأ.
سائل يقول: ما هي كتب العقيدة الصحيحة التي تنصحون طلبة العلم باقتنائها وقراءتها، وكيف توجهون الداعية الذي يدعو أناس من أهل البادية من العامة الذين يحتاجون إلى تعلم أصول العقيدة؟
أعظم كتب العقيدة وأنفعها كتاب الله القرآن، فيه الهدى والنور، فنوصي الجميع رجالا ونساء كبارا وصغارا أن يعتنوا بالقرآن وأن يجتهدوا في حفظه والإكثار من تلاوته. هو كتاب العقيدة، هو كتاب الهدى، وهو الشافع المفيد النافع، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وهو الصراط المستقيم. فنوصي جميع المسلمين في كل مكان، جميع الرجال والنساء، العرب والعجم، نوصي الجميع بأن يلزموا هذا القرآن وأن يعظموه ويعملوا به ويكثروا من تلاوته أينما كانوا من المصحف وعن ظهر قلب، وينفذوا أوامره وينتهوا عن نواهيه. هو كتاب العقيدة، هو كتاب العمل، هو كتاب الهدى، هو كتاب السعادة، فيه كل خير، وفيه الدعوة إلى كل خير، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وفيه قصص عن الماضين عن الخير والشر، أخبر عن الماضين من أهل الخير وعن الماضين من أهل الشر. فعلى المؤمن والمؤمنة أن يأخذوا منه ما دل عليه من الخير، وأن يحذروا ما حذر منه من الشر. ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الحديث كالصحيحين والسنن والمسانيد المعتمدة، أهل العلم يأخذون منها الأحاديث ويعلمون الناس وينشرونها بين الناس. ثم كتب العقيدة المعروفة لأئمة السنة والجماعة، الكتب الطيبة المعروفة يستعان بها وينتفع بها في تعليم الناس الخير، كتب السلف الصالح المعروفة، ومثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلم المعروفين بحسن العقيدة، مثل كتب الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، فهمت الدعوة في الإسلامية في نجد لما يسر الله هذه الدعوة في القرن الثاني عشر، كتبوا وجمعوا فيها ما ينفع الله به الناس، مثل كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، آداب المشيئة إلى الصلاة، رسائل المشايخ، الدورة السنية، فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان،
هذه الكتب العظيمة العقيدة الواصلية في الإسلام التدبرية منهاج السنة الحموية العقيدة الطهوية وشرحها للإمام العز العقيدة المغني صاحب المغني إلى غيرها من الكتب الطيبة كتب السلف الصالح التي تعين على الخير تنشر الحق تعلم الناس الخير فأهل العلم يدلنا عليها ويهدون الناس منها لكن أصل الجميع والأصل العظيم القرآن يجب على الجميع العناية بالقرآن فهو الأمر الأول وهو الأصل الأول وهو الذي به الهدى والخير فعلى المسلمين أن يعتنوا بالقرآن أعظم عناية رجالا ونساء كبارا وصغارا فهو كتاب الله فيه الهدى والنور فيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شيء ثم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته الصحيحة كالبخاري ومسلم وغيرها من الكتب الصحية التي جمعت في هذا الباب مثل المنتقى بلوغ البرام عمدة الحديث وغيرها من الكتب المؤلفة في الحديث الكتب التي اعتنى أهلها بالحديث الصحيح وبيان ما ضعف منها وما صح هذه تنفع الأمة فعلى طالب العلم يعتني بها ويستفيد منها ويعلم الناس الخير يعلم العامة يرشد العامة إلى الحق والهدى والصلاح.